إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الجنايات. عقد هذا الكتاب للكلام على الجنايات وذكر بعض الأحاديث المتعلقة في هذا الباب. الجنايات جمع جناية، وجناية مصدر جنى يجني جناية، والأصل أن المصادر لا تجمع، لكن لعل جمعت باعتبار اختلاف الجنايات وأنواعها. والجناية في كلام العرب تطلق على الجرم والذنب، وتطلق على الاعتداء، فالذنب والجرم يسمى جناية، وكذلك الاعتداء على الآخرين يسمى جناية. أما في الشرع فيقصد بالجنايات هو الاعتداء الذي يوجب قصاصا أو مالا، يوجب قصاصا أو مالا، هذا يسمى جناية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل. هنا لا نافية، لا نافية وليست ناهية. إذن قوله لا يحل دم امرئ مسلم هذا خبر، خبر، ويراد به الأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس على عصمة الدماء وأنه يحرم الاعتداء عليها إلا بحقها. إذن هذا خبر ويراد به الأمر. لا يحل، إذن الأصل في الدماء التحريم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. دم امرئ مسلم، قال دم امرئ مسلم، الدم هو السائل المعروف، والمعروف لا يعرف، لكن المقصود هنا لا يحل، أي لا يحل قتله. والغالب أن الشخص إذا قتل سال دمه، فتحرم إسالة دم المسلم بغير حق. إذن الحديث فيه النهي عن القتل، والغالب أنه بإسالة الدم، لكن يحرم القتل مطلقا. فذكر الدم من باب الأغلب، فيحرم قتله بالسم، يحرم قتله بالغم، يحرم قتله بالإغراق وغير ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم، قال امرئ، هنا الامرئ المقصود به الذكر، وكذلك المرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يذكر الرجل لأنه يخاطب الرجال، وإلا الأصل واستواء الرجال والنساء في الأحكام. لا يحل دم امرئ مسلم، وكذلك لا يحل دم امرأة مسلمة. قال: وليس الأمر متعلق بالمسلم، كذلك الكافر غير المحارب، الأصل هو عصمة دمه. يشهد أن لا إله إلا الله، هذه صفة المسلم. ما صفة هذا المسلم؟ الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وفيه أن الشخص يدخل بالإسلام بالشهادتين. قال يشهد أن لا إله إلا الله، لا بد من النطق بها، لا بد من التلفظ، وهذا معنى الشهادة. الكافر لو قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام أو لا يدخل؟ هل يشترط أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو لا يشترط؟ لا يشترط. ونأخذ من ذلك فائدة، أن الشهادة على الصحيح لا يشترط فيها أن يقول الشاهد أشهد أني رأيت كذا وكذا. لو قال عند القاضي رأيت فلانا يفعل كذا، سمعت فلانا يفعل كذا، هذه شهادة. إذن الصحيح أن الشهادة لا يشترط فيها لفظ أشهد، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن لا بد من الشهادة، الدخول في الإسلام لا بد من الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يرحمك الله. قال إلا بإحدى ثلاث، لا يحل إلا بإحدى، هنا استثناء. والقاعدة عند أهل العلم أن الاستثناء معيار العموم، يعني الأصل هو حرمة الدم إلا ما استثني. إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بإحدى خصال ثلاث: الثيب الزاني، نأخذ منه أن الثيب الزاني يحل دمه. قال الثيب والزاني، إذن عندنا ثيب وعندنا زاني. الثيب يطلق على الرجل وعلى المرأة، يقال رجل ثيب وامرأة ثيب، وهو يعني الثيب من وطي امرأة بعقد صحيح، أو الوط من وطئ في من وطئ في عقد صحيح سواء كان رجل أو امرأة. إذن الثيب كل من يطأ بعقد صحيح هنا يسمى ثيبا، ولا يشترط في كونه ثيب بقاء النكاح، لأن الشخص إذا وطئ مرة واحدة يصدق عليه أنه ثيب، إذن لا يشترط بقاء النكاح. بمعنى لو أنه حصل عقد صحيح ثم وطأ ثم حصلت فرقة، ما الحكم؟ هو ثيب. قل يكون وط، إذا لو عقد ولم يطع ما الحكم؟ ليس ثيبا. لو كان العقد فاسدا كان يكون بغير ولي، هنا لا يكون ثيبا في باب، لا يكون ثيبا في باب الحدود. لو المرأة زنت ليست ثيبة في باب حد الزنا، بكر زنت أكثر من مرة ليست ثيبا في باب الحد. إذن الثيب الزاني إذا زنى بامرأة فهو ثيب، لكن نأتي الفجور بالذكر، يعني لو وطئ ذكرا في دبره، يعني عمل عمل قوم لوط، فهو يحد. لكن الذي اتفق عليه الصحابة على قتله، والصحيح أنه لا يفرق بين الذكر وبين، بل لا يفرق بين الثيب وبين البكر، يعني يقتل الزاني اللايط مطلقا، يقتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقا. لكن لا بد أن يعلم أن الحد يترتب على أي شيء، على العلاج. إذا أولج ذكره في الدبر هنا يقتل، وسيأتي إن شاء الله الكلام على المسألة. قال والنفس بالنفس، إذن هذا الأول، والنفس بالنفس، من قتل نفسا معصومة قتل، من قتل نفسا معصومة قتل. وتفصيل أو شروط القصاص سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. إذن النفس بالنفس إذا توفرت الشروط وانتفت أيضا الموانع، لا بد أن توفر شروط وتنتفي الموانع، وسأشير إليها إن شاء الله. قال والتارك لدينه، التارك لدينه أي المرتد، والمقصود التارك لدينه أي لدين الإسلام، التارك لدينه أي دين الإسلام. إذن المفارق للجماعة أي المفارق لجماعة المسلمين، وغالبا أن الشخص إذا ارتد يفارق المسلمين ويذهب لغيرهم، هذا الغالب، لكن ليس هذا شرطا، بمعنى أنه لا يشترط أن يذهب إلى الكفار أو يفارق المسلمين، لا، لو ارتد وهو في أوساط المسلمين هنا قتل. إذن من كفر من ارتد يقتل حدا، من ارتد يقتل حدا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه، المقصود أن بدل دين الإسلام. هناك البعض ربما يقول: كيف الآن يقتل الشخص إذا بدل دينه؟ ألا نعطيه حرية اختيار الدين؟ يقال: حرية اختيار الدين مكفولة، حرية اختيار الدين مكفولة، لا إكراه في الدين، إذا لا يكره غير المسلم على الإسلام. في حديث بريدة وسمر بنا إن شاء الله في مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهما ما أجابك فاقبل عنهم وكف، أو اقبل منهم وكف عنهم. إذن ابتداء لا يكره الشخص على الإسلام، لكن إذا دخل الإسلام ما الحكم؟ يجب عليه أن يلتزم بشروط الإسلام، ومن ذلك حد الردة. أليس إذا زنى وقيم عليه الحد؟ بلى، يلتزم بذلك، فكذلك حد الردة. وهذا أيضا من باب النظر، البشر كلهم متفقون عليه، البشر كلهم متفقون على أن الشخص إذا عقد عقدا يجب عليه أن يلتزم بما يترتب على هذا العقد، كل العقود التي يعقدها الآدميون يكون فيها شروط. ما الحكم؟ إذا عقد التزم بأي شيء بهذه الشروط. الآن على سبيل المثال، الشخص يسافر إلى بلد آخر غير بلده، ما الحكم هنا؟ يلتزم بأي شيء بشروط هذا البلد وتعليمات هذا البلد، إذا أخل بها ما الحكم؟ هنا يتعرض للجزاء. يقال: كذلك من دخل في الإسلام هنا يجب عليه أن يلتزم بشروط الإسلام، وإذا خل بها تعرض للجزاء، ومن ذلك حد الردة. قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. يشكل على هذا، هنا تلحظون عندنا هنا قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث. يشكل عليه هناك بعض الأشياء، يباح بل يقتل الشخص وليست مذكورة نصا في هذا الحديث. مثل إذا بويع لإحدى الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، سيمر بنا مثلا فاقتلوا الفاعل والمفعول، قتل تارك الصلاة على القول بأنه حد. يقال: هذه الأشياء تدخل في عموم هذا الحديث. مثلا تارك الصلاة، الصحيح أنه كافر فهو تارك لدينه. مثلا من يعمل عمل قوم لوط هو داخل في باب الثيب الزاني، وهكذا. مثلا من يخرج على جماعة المسلمين هو أيضا مفارق للجماعة، وهكذا. إذن يقال: الحصر على ظاهره غير مستثنى، وما ورد من نصوص تدخل في إحدى هذه الثلاث. أيضا قول التارك لدينه، التارك لدينه، تلاحظون كلمة وصف التارك هذه المذكر، المؤنث نقول التاركة. هل حد الردة خاص بالرجل دون المرأة؟ قول لبعض العلم أنه خاص بالرجل دون المرأة، دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في بلاد الكفر، المرأة الكافرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وهي على الكفر. قالوا: فدل ذلك على أن المرأة لا تقتل بسبب الكفر، بسبب الردة. لكن الصواب أن هناك فرق بين الكفر الأصلي والكفر الحاصل بالردة. حتى الرجل لا يقتل بسبب الكفر إذا كان ابتداء، أما إذا ارتد فهنا يقتل. فالصواب أن التارك لدينه عام، كل من يرتد يقتل سواء كان رجلا أو امرأة. قال متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل كالذي قبله قتل مسلم. وكلمة قتل هنا أعم من دم، لأن القتل قد يكون بإسالة الدم وقد يكون بغير إسالة الدم، إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن. الزاني المحصن هو الثيب، فيرجم. وأفادنا أن حد المحصن الرجم، وسيأتي إن شاء الله. إذن زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل. ورجل هنا ذكر الرجل ليس بقيد، وكذلك المرأة. رجل يقتل مسلما، يقتل مسلما، إذا قتل رجل قتل مسلما قتل، إذا رجل قتل مسلما قتل أيضا على الصحيح، إذا رجل قتل كافرا ما الحكم هنا؟ الصحيح أنه لا يقتل، سيأتي إن شاء الله. قال متعمدا، أيضا هذا قيد آخر أو شرط آخر، متعمدا. إذن عندنا القتل ثلاثة أنواع: قتل العمد، وقتل شبه العمد، وقتل الخطأ. إذن عندنا قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل الخطأ. قتل العمد أن يقصد الجناية والقتل، يقصد الجناية ويقصد القتل، معه مثلا سلاح ويصوب عليه برأسه، يعلم أنه إذا ضربه رأسه يموت، معه سكين يطعنه في رقبته، يعطيه سما حتى يموت. إذن هو قصد الجناية وقصد القتل. عندنا شبه العمد يقصد الجناية ولا يقصد القتل، يقصد الجناية، اعتدى عليه، يضربه بالعصا، يدفعه مثلا فيسقط، يقوم بمطاردته بالسيارة فتنقلب السيارة فيموت. إذن هنا قصد الجناية لكنه ما قصد القتل، يعني قصد أن يجني عليه ويؤذيه لكن لم يتقصد القتل. وهذا يعرف من خلال القرائن ومن خلال الآلة التي اعتدى بها عليه. وهذا سيمر بنا إن شاء الله في قصة الهذاليتين. عندنا النوع الثالث قتل الخطأ، وهو ألا يقصد الجناية، من باب أولى ألا يقصد القتل إذا قلنا لا يقصد الجناية، بمعنى أنه يفعل أمرا مباحا ثم يتسبب في القتل. شخص على سبيل المثال معه سلاحه يصيد الطير ثم يصيب معصوما فيقتله، شخص يحرك سيارته ثم يكون تحت السيارة رجل فيقتله، إذن هذا قتل خطأ. وسيأتي إن شاء الله الإشارة لمثل هذه المسائل. الآن نرجع إلى الحديث. قال يقتل مسلما، إذن يشترط، وسأشير إن شاء الله للشروط لكن أنا على عجل. المكافأة، أن يحصل مكافأة. قال ورجل يخرج من الإسلام، رجل ليس قيد على الصحيح، فكذلك المرأة يخرج من الإسلام، يخرج من الإسلام بالردة، يحتمل ويحتمل الحرابة كما هو في بقية الحديث، يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله. المحاربة هنا أي محادة الله عز وجل ورسوله ومحادة رسوله صلى الله عليه وسلم في المعاصي والاعتداء، فيحارب الله ورسوله فيقتل. سيأتي إن شاء الله الكلام على المحاربين، يقتل أو يصلب، الصلب هو الربط، يربط على عمود أو على خشبة أو على غيرها، أو ينفى من الأرض، النفي هو الطرد، وأيضا يدخل فيه الحبس. وسيأتي أن المسألة ترجع إليه شيء إلى نوع الحرابة، إلى نوع الحرابة، بمعنى أن ليس الأمر على التخير مطلقا، لا، على نوع الحرابة التي وقعت من المحارب. قال رواه أبو داود والنسائي وصح الحاكم. تلحظون أن هذا الحديث كالحديث الذي قبله، حديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه متفق عليه، لكنه ذكر هذا الحديث والله أعلم. لماذا؟ لأن فيه زيادة بيان، فذكره كالتفسير للحديث الذي قبله. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى، أول ما يقضى أي يوم القيامة، يقضى أي يفصل بين الناس. إذن هناك أمران، أمر محاسبة العبد فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى من الأعمال، وفيما بينه وبين المخلوقين. هنا يبين الفصل بين المخلوقين، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أي في القتل، وحينما يقدم القتل يدل على أنه من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب التي بين العباد، فما قدم إلا لأهميته ولعظمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأيضا صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا يدل عليه شيء على الوعيد الشديد الذي يتعلق بدماء الناس. في رواية للنسائي أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقد تكون هذه الرواية من حديث ابن مسعود فيها شذوذ والله أعلم، لكن ثبت محاسبة العباد على الصلاة. مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أداه فقد أفلح وأنجح، وإلا قال الله انظروا لعبدي هل تروا لعبدي من تطوع، ثم كان كذلك سائر العمل. إذن يقال الحساب نوعان، نوع يتعلق بين العبد وبين ربه فيما يتعلق بحقوق الخالق، هذه يبدأ بالصلاة لأهميتها. النوع الثاني يتعلق بين المخلوقين، أي الحساب أو القضاء بين المخلوقين في اعتداء بعضهم على بعض، فهنا يبدأ بالدماء والله أعلم. قال وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه، وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية لأبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. وصح الحاكم هذه الزيادة. حديث سمرة: من قتل عبده قتلناه، فيه الاقتصاص من القاتل. قبل أن أذكر شروط القصاص، عندنا نوع، عندنا وجوب القصاص، وعندنا أو شروط وجوب القصاص، وعندنا شروط استيفاء القصاص. إذن الأمر الأول: متى يجب القصاص؟ بمعنى متى نثبت أن هذا المعتدي مستحق للقصاص؟ ثم إذا ثبت الآن، متى نستوفي منه؟ ما هي الشروط التي توفرت استوفينا منه وهنا اقتصينا منه؟ بمعنى أولا إثبات أنه يستحق القصاص، ثم الثاني استيفاء القصاص. الآن هل نقتله بعدما يثبت أنه مستحق للقصاص أو يوجد مانع؟ إذا نستطيع أن نقول الأول توفر الشروط، والثاني انتفاء الموانع. إذا نستطيع أن نقول وجوب القصاص إذا توفرت وثبت عليه، هنا استيفاء القصاص يشترط انتفاء الموانع. والقصاص لا يكون إلا في قتل العمد، القصاص لا يكون إلا في قتل العمد. أما في قتل شبه العمد فلا قصاص فيه، كما سيمر بنا إن شاء الله في قصة الهذليتين. قال: من قتل عبده قتلناه. إذا قتل عبده قتلناه، يكون هذا من باب القصاص. وإذا قتل عبده الذي يملك قتل به، فإذا قتل عبد غيره من باب أولى أن يقتل. قال: ومن جدع عبده جدعناه. الجدع هو القطع، والتجديع يقصد به قطع الأنف والأذن. قطع الأنف والأذن، جدع أنفه وأذنه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. قال: وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. كما معروف، البعض يرى أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة رضي الله تعالى عنه مطلقا، والبعض يرى أنه سمع منه مطلقا، والبعض يرى أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. لكن بغض النظر عن هل سمع أو لم يسمع، نص الإمام أحمد حينما أخرج هذا الحديث في المسند قال عن الحسن عن سمرة قال: ولم يسمعه منه، ثم ساق الحديث. إذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الحديث قال: ولم يسمعه منه، ثم ذكر الحديث: من قتل عبده قتلناه. إذن هذا الحديث لا يصح لعلة التنصيص على أنه لم يسمعه منه. قال: وفي رواية لأبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. إذا فيه دليل على أن خصاء الآدميين محرم، خصاء الآدميين محرم، وإلا لو كان مباحا لما استحق أو لما أوجب ذلك قصاصا. ويؤخذ منه أن القصاص تارة يكون بالنفس، يعني الجناية تارة تكون بالنفس أي قتل، وتارة تكون جناية فيما دون النفس، مثل من جدع عبده جدعنا. إذا قطع الأنف يقتص منه بقطع الأنف، إذا خصى يقتص منه بأي شيء بيخصى. إذن الجناية أيضا تكون جناية على النفس وهي بالقتل، وجناية على مدون النفس، وكلاهما فيه القصاص بشروطها. إذن الجناية على النفس والجناية على مدون النفس، أو البعض يعبر الجناية على الأطراف، كلها يقتص منها لكن لا بد لها من شروط. إذن نأتي إلى شروط وجوب القصاص. شروط وجوب القصاص: يشترط في وجوب القصاص التكليف، يشترط في وجوب القصاص التكليف. فالصبي والمجنون لا يقتص منهما بإجماع أهل العلم، إذن يشترط فيه التكليف. أيضا أشار إلى حديث سمرة إلى مسألة الكفاية. إذن بعض العلم يشترط الكفاية، يعني يكون هناك مكافأة بين القاتل والمقتول، بين القاتل والمقتول. فهنا ذكر أن الحرية والرق ليست شرطا، هو أشار إلى حديث أن الحرية والرق ليست شرطا، لأنه قال من قتل عبده قتلناه. إذن هذا دليل عليه شيء على من يرى أن الحر يقتل بالعبد، وعلى هذا لا مكافأة. ولما سيمر بنا إن شاء الله، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم. إذن من لا يشترط المكافأة، المكافأة قد تكون في الحرية، تكون في الإسلام تأتي، لكن الكلام على المكافأة في الحرية. يرى أو الحديث السابق يدل على أي شيء؟ على أنه ليس شرطا. لكن عندنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن زنباع رضي الله تعالى عنه وجد غلامه مع جاريته فجب ذكره وجد أنفه، فأتى به للنبي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل بك ذلك؟ قال زنباع. فدعاه فقال فعل كذا وكذا، كنا عن فجوره بالجارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكنه تابعه أكثر من واحد عن عمر بن شعيب، فليظهر لي أن الحديث في أقل أحواله حسن، مساك الله بخير. إذا قلنا أن الحديث حسن يقال يعني وجه استدلال، إذا كان الجناية على ما دون النفس لا يقتص من الحر للعبد، فالجناية على النفس من باب أولى. وتكون من باب أولى لأن بعض العلم ينقل الإجماع، بعض العلم ينقل الإجماع أنه لا يقتص من الحر إذا جنى على العبد في جناية دون النفس. إذن بعض العلم ينقل الإجماع على أنه لو جنى عليه جناية دون النفس، مثلا قطع مثلا يده مثلا لا يقتص منه، جدع أنفه لا يقتص منه. والصواب أن المسألة ليست نجمع، إنما هو رأي الجمهور. إذن وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص من زنباع في الجناية دون النفس، فكذلك الحر إذا قتل الرقيق. إذن عرفتم الخلاف في المسألة، والذي يترجح لي أن الكفاية في الحرية أنها شرط. الكفاية في الحرية شرط، بمعنى على حديث زنباع سام، الحديث لا يصح، حديث الأحاديث الواردة غير حديث زنباع، حديث عمرو بن شعيب في قصة زنباع لا تصح. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصحب ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد، لا يقاد أي لا يقتص منه، وسمي قودا لأنه غالبا يربط بالجاني حبل ويقاد، يربط بالجاني حبل ويقاد ليقتص منه. لا يقاد الوالد بالولد، عندنا الوالد يدخل فيه الأب والأم، فالأب والد والأم والدة. هل يدخل فيه الجد والجدة؟ نعم، وإن علوا نعم، لأن الجد والد والجدة أيضا والدة. قال: بالولد أي بالمولود سواء كان ذكرا أو أنثى، أي به هنا لا يقاد به أي بسببه، هنا الباء للسببية، الباء هنا للسببية، أي لا يقتص والد بسبب قتله لولده. وكذلك الولد سواء كان ابن، كان ولدا له أو ولدا لولده، أو كان ولدا لولده، مثلا الأب إذا قتل ابنه لا يقتص منه، الأب إذا قتل حفيده، إذا قتل حفيده أو قتل سبطه، الحفيد ابن الابن والسبط هو ابن البنت، أيضا لا يقتص منه، إذن بالولد وإن نزل. قال: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصحه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. وجه الاضطراب أن الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، تارة يجعله عن جده عبد الله بن عمرو فيكون من حديث عبد الله بن عمرو، وتارة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتارة من حديث سراقة بن مالك. إذن هذا وجه اضطراب الحديث، والحديث كما ذكر مضطرب. لكن عند البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس لا يقاد الوالد الوالد بالولد. فإذا كان الحديث مضطربا فحديث ابن عباس ثابت. إذن يكون عندنا الشرط الأول ما هو؟ التكليف. الشرط الثاني المكافأة بالحرية، المكافأة بالحرية والرق. الشرط الثالث عدم الأبوة. قال: وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنهما: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. عن ابي جحيفة وهب السوائي قال: قلت لعلي رضي الله عنهما: هل عندكم من شيء، هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ فيه أن بعض من غلا في علي رضي الله تعالى عنه في حياته يشيعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل بيته بشيء من الوحي دون غيرهم، فلذلك يتثبت الصحابة ومن دونهم في ذلك. وكما تلحظون الحديث من رواية صحابي عن صحابي، شيء من الوحي غير القرآن. قال لا، إذن فيه رد على الروافض الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل بيته بشيء من الوحي. قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، هنا حلف وفيه الحلف من غير استحلاف، وفيه استحباب الحلف إذا كان لتأكيد أمر شرعي. والذي فلق الحبة، وفيها الحلف بأفعال الله عز وجل. هنا الحلف قد يكون بذات الله عز وجل باسمه والله، وقد يكون بصفة من صفاته سواء كانت خبرية أو ذاتية. قال فلق الحبة، فلق الحبة أي انصدعت الحبة. الحبة حينما تجعل في الأرض تنبت تنصدع وتنشق ويخرج منها النبات. فهو الله عز وجل فلق الحبة وبرأ النسمة، برأ النسمة أي خلق النسمة. إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، يعني ما عندنا شيء إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، أي يفهمه من الوحي. كتابة الحديث، جواز كتابة الحديث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث في أول الأمر ثم أمر بذلك. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، المقصودنا بالعقل أي أولياء القاتل في قتل شبه العمد والخطأ يدفعون الدية عنه سيمر بنا إن شاء الله. قال العقل وفكاك الأسير، أي الأمر بفكاك الأسير واستحباب فكاك الأسير كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في فعل البخاري. قال وفكوا العاني. قال ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر، أيضا هذا شرط المكافأة في الدين، المكافأة في الدين. إذن يشترط الآن للقصاص المكافأة في الدين. فإذا قتل مسلم كافرا ما الحكم؟ لا يقتص منه. إذن عندنا الآن المكافأة قد تكون في الحرية والرق، فهنا يشترط. وكذلك في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، إنما له الدية، لكن يقتل الكافر بالمسلم، يقتل الكافر بالمسلم كما يسمر بنا في قتل اليهودي الذي قتل الجارية. قال ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. إذن هذا الحديث فيه أو ساقه لأجل أي شيء؟ لأجل اشتراط المكافأة في الدين. إذن سيق هذا الحديث لأجل اشتراط المكافأة في الدين. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. قال وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر، أي حديث أبي جحيفة من غير رواية أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم. إذن قول المؤمنون أي المسلمون، تتكافأ دماؤهم أي متساوية. هل المقصود المؤمنون تتكافأ دماؤهم بمعنى أن الحر كالعبد في القصاص؟ هذا قول. إذن من يرى أن المكافأة في الحرية ليست شرطا يستدل بأي شيء؟ بأن المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ومن يرى أن الحرية شرطا يستدل بأي شيء؟ نعم، بقصة زنباع. واللي يترجح لي والله أعلم هو اشتراط الحرية. إذن كيف نجيب عن والمؤمنون تتكافأ دماؤهم؟ يقصد هنا والمؤمنون تتكافأ دماؤهم أي لا فرق بين شريف ووضيع. الأحرار يختلفون، قد يكون هذا شريف وقد يكون هذا وضيع، قد يكون هذا حاكم وقد يكون هذا محكوم. يقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم. أيضا تتكافأ دماؤهم، قد يكون هذا سليم وقد يكون هذا مريض، قد يكون هذا فيه عاهة، أعمى، أعرج، مشلول، وهذا سليم. هذا لا يشترط فيه أكمل السلام الاقتصاص بالنفس. مكافأة الصحة والمرض هذه ستأتي أو لعله تيسر الإشارة إليه إن شاء الله في الجناية فيما دون النفسية تشترط فيها، أما الجناية على النفس فلا يشترط فيها الصحة. قال والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ويسعى بذمتهم أدناهم، المقصود هنا أي أن الشخص المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى إذا أدخل أحدا في ذمته من الكفار المحاربين ما الحكم؟ فهو له ذمة. ربنا عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذن هنا عقد الأمان، كافر محارب يدخل بلاد المسلمين لمصلحة سواء كانت دينية أو دنيوية، يدخل بأمان. إذا أمنه أحد المسلمين ما الحكم؟ هنا يقال ويسعى بذمتهم أدناهم، سواء كان رجلا أو امرأة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح في قصة علي مع أخته أم هاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجارت زوجها قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. إذن أجارت زوجها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أجرناه. إذن هي جعلت الذمة لمن؟ لكافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذمتها. إذن المقصود به ويسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أحد المسلمين من الرجال والنساء عقد عقد أمان لأحد الكفار ما الحكم؟ هنا يتم العقد ويجب المحافظة عليه. قال وهم يد على من سواهم، هذا من باب الخبر ويراد به الأمر. هم يد أي جميعا، على من سواهم أي على من خالفهم وعاداهم. وفيه الأمر باجتماع المسلمين وعدم تفرقهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال ولا يقتل مؤمن بكافر، مر بنا ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. الكافر المحارب إذا أجرناه ما الحكم؟ لا يقتل في عهده. لماذا؟ لأن له أمان فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هو الآن إذا أجرنا كافرا محاربا فهنا يحرم الاعتداء عليه، لأن له ذمة المسلمين. قال: وصحح الحاكم. نأتي إلى مسألة شروط القصاص، شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. أولا شروط وجوب القصاص، يعني ما هي الشروط التي إذا توفرت هنا يحكم بالقتل والاقتصاص منه. هنا عندنا شروط استيفاء القصاص، يعني إذا توفرت الشروط لابد هنا أن تتوفر أيضا شروط أخرى، لأنه قد يوجد مانع يمنع من الاستيفاء القصاص. إذا نأتي للشروط، شروط وجوب القصاص. الشرط الأول التكليف، الشرط الأول التكليف، فلا قصاص من صغير ولا مجنون. الشرط الثاني عصمة الدم، يعني يشترط في المقتول أن يكون معصوم الدم. والسلام عليكم وبركاته. لو قتل محاربا لا يقتص منه، لو قتل زان محصن لا يقتص منه، لو قتل من قتل أباه مثلا لا يقتص منه. وليس معنى هذا أنه يترك، لا، يعزر. من قتل مثلا زان المحصن أو من قتل القاتل يعزر ولا يترك لأنه معتدي، لكن كلام أنه لا يقتص منه. لماذا؟ لأن هذا مهدر الدم. أيضا يشترط فيه المكافأة، تشترط فيه المكافأة، والمكافأة تكون في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، وكذلك الحرية على الصحيح، فلا يقتل حر بعبد. ثم نأتي سم أحسنت، نعم، أيضا يشترط عدم الأبوة. نأتي إلى شروط استيفاء القصاص، إلى شروط استيفاء القصاص. يعني الآن إذا أثبتنا شروط استيفاء القصاص، إذا ثبت الآن وجوب القصاص، قد يوجد مانع من الشروط اتفاق الأولياء. لو كان أولياء، إذا اتفق أولياء المقتول أولياء الدم قتل، لكن لو أن أحدهم عفا لا يقتص منه، ليس لهم إلا الدية. قالوا نقتص، نقول لا. الآن البعض عفا عنه ولا يمكن أن نقتص منه، ولا يمكن أن يتجزأ الرجل، نقتل بعضه ونترك بعضه. إذا ما الحكم هنا؟ هنا إذا عفا بعض الأولياء لا يمكن اقتصاص منه، لهم فقط الدية إن أرادوا ذلك. أيضا تكليف الأولياء، أولياء الدم لابد أن يكونوا مكلفين، لابد أن يكونوا مكلفين. بمعنى إذا كان بعضهم صغير لا يقتص منه حتى يبلغ، فإما أن يطالب بالقصاص أو يأخذ الدية. لو كان مجنونا ما الحكم؟ كذلك ينتظر حتى يفيق، ليس لوليه أن يعفو أو يطلب القصاص. لو كان مغمى كما تلاحظ بعض الأحيان قد يغمى الشخص سنين، كذلك لا يستوفى منه القصاص حتى يرتفع عنه الإغماء، فإما أن يطالب بالقصاص الولي، وإما بالدية، وإما أن يعفو. أيضا يشترط أمن السراية وعدم التعدي، أمن السراية وعدم التعدي، بمعنى لو كانت المرأة حاملا، قتلت المرأة وهي حامل، لو قتلناها ما الحكم؟ سوف نجني على الجنين، إذن سوف تعدى، يحصل التعدي على من؟ على ما في بطنها من حمل، فهنا يقال يؤجل القصاص، لا يستوفى القصاص حتى يزول الأمر، فإذا زال الأمر هنا يقتص منها. سم من التعدي، الأمن يشترط الأمن من التعدي، حصول تعدي، وهذا في نعم يعني السراية على غيرها، إذن لا يحصل تعدي وتسرية للجناية القتل إلى شخص آخر. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهودية، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه اللفظ لمسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية، الجارية تطلق على الأنثى، الحرة نعم تطلق على الحرة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وتطلق أيضا على الأمة، فليحتمل أنها حرة ويحتمل أنها أمة والله أعلم. وجد رأسها قد رض، الرض هو الرضخ، بين حجرين، فسألوها يعني بها رمق حياة، فسألوها أي أتوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم فسألها من صنع بك هذا؟ وسبب نعم من صنع بك هذا؟ فلان، يذكرون أناسا معروفين بالشر، فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، اليهودي قتلها لأجل أوضاح معها، يعني عليها حلي من فضة، فقتلها لأجل شيء، لأجل سرقة الحلي التي معها، فأومأت برأسها، فأومأت برأسها أي نعم، أي أن هذا القاتل. وفيه العمل بالإشارة، العمل بالإشارة، فأخذ اليهودي، أخذ لأجل شيء، هل لأن المرأة أومأت؟ لا، إنما هو تهمة الآن، حتى الآن، فأقر. إذن يشترط الإقرار أو الشهود. إذن لو ادعى مدعي على شخص أنه القاتل، هل يقتص منه؟ لا، لا بد من شهود، أن تقوم البينة أو أن يقر. والمرأة مدعية، إذن الاقتصاص من اليهود لأجل شيء، لأجل إقراره وليس لأجل أماء هذه الجارية. وفيه أيضا العمل بالإشارة، أما بالنسبة لأنها أومأت وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بإشارتها، أما بالنسبة للأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم فيعمل بإشارته المفهمة، الأصم الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم إشارته المفهمة يعمل بها مطلقا في عقوده ومعاملاته. المتكلم الذي يستطيع أن يتكلم هل يعمل بإشارته أو لا؟ نعم، الصواب أن يعمل بإشارته إذا كانت مفهمة. إذن حتى المتكلم الذي يستطيع الكلام إذا أشر إشارة مفهمة لا لبس فيها فيعمل بإشارته. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين فيه قتل الكافر بالمسلمة، قتل الكافر بالمسلمة، ولا يجوز كما مر بنا أن يقتل مسلم بكافر، فالإسلام أعلى. وفيه أيضا قتل الرجل بالمرأة، الاقتصاص من الرجل بالمرأة، إذن هنا قتل امرأة رجل فقتل بها. فأمر رسول الله أن يرض رأسه بين حجرين، وفيه أنه لا يشترط القصاص بالسيف، ورد حديث لا قود إلا بالسيف وفيه ضعف. وفيه الاقتصاص بالمثل، من قتل يقتل بمثل الآلة أو الشيء الذي قتل به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. إذن من اعتدى وقتل يقتل ويقتص منه بمثل ما فعله بالمقتول، إلا إذا كان الفعل محرما، يعني فهنا لا يقتص منه به. مثلا لو فجر بامرأة حتى ماتت فهنا لا يفجر به، إنما يقتل بغير ذلك، يقتل بسيف أو بغيره. إذن يقال يجوز في باب الاقتصاص المماثلة إلا إذا كان فعل القاتل محرما، فهنا لا يقتص بالمثل إنما يقتل. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم، واللفظ أي الذي ذكر هنا لمسلم.